بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل فيه فوائد. من الفوائد التي نتعلمها من هذا الحديث أهمية المحافظة على أركان الإسلام وعلى أصول الإيمان، فإن المسلم أيها الإخوة الأفاضل إذا انخدشت عنده أركان الإسلام وأصول الإيمان فهو على خطر عظيم جدا، لأنها أسس وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول الإسلام التي لا يجوز للمسلم بحال من الأحوال أن يفرط فيها. فهذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل إذا صلى ما أمر الله عز وجل به من الفرائض وصام رمضان وأحل الحلال وحرم الحرام ولم يزد على ذلك شيئا، هل يدخل الجنة؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم. أنبه هنا على نقطة وعلى مسألة. قال هنا: وأحللت الحلال وحرمت الحرام. يقال في الأمثال: فلان لا يعرف حلالا ولا يعرف حراما. ما مقصودهم بارك الله فيكم؟ أي أنه يترك المأمورات والواجبات، أنه يترك المأمورات والواجبات والمندوبات ويأتي المحرمات والمكروهات. معي أيها الأخوة الأفاضل، عندما نقول فلان لا يعرف حلالا ولا حراما، ليس المقصود بها من هذا المثال أو من هذا اللفظ معرفة هل هذا حلال أو هذا حرام، ولكنه لفظ يعبر به أن هذا الإنسان يترك العمل بالواجبات والمستحبات ويفعل المحرمات والمكروهات. فهنا قول الرجل وأحللت الحلال أي أتيت وفعلت الواجبات والمأمورات، فعلت الواجبات والمأمورات، وحرمت الحرام اجتنبت المنهيات والمكروهات، اجتنبت المنهيات واجتنبت المكروهات ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم. طيب، مفهوم المخالفة من هذا الحديث: لو ترك الفرائض، ترك أداء الصلوات المكتوبة، أو ترك صيام رمضان، أو ترك الواجبات، أو أتى المحرمات، فقد يعرض نفسه لعذاب شديد عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، يجب على المسلم أن يراقب الله عز وجل في أصول الإسلام وأصول الإيمان، لا يفرط فيها. للأسف الشديد تأتي عليك بعض الأسئلة عن أشخاص ترك بعضهم الصلاة 20 سنة، هذه مصيبة كبيرة جدا، ولكن هذه المصيبة تعبر عن مصيبة أخرى، وهي موت قلب بعض الناس. يتكلم عن موضوع ترك الصلاة وكأن شيئا لم يكن، وكأنه لم يهدم أصلا عظيما من أصول الإسلام، وهذا أمر يدل على الغفلة ويدل على بعد عظيم جدا عن الله عز وجل. بل بعضهم أيها الإخوة الكرام يترك الصلوات لسنوات طويلة ثم يحافظ على الصلاة، لكن للأسف الشديد لا ينظر للماضي بأنه قد فعل شيئا، أو أتى أمرا عظيما، وهذا والله أمر عظيم ينبغي على الإنسان أن يعض أصابع الندم إذا تذكر أنه قد فرط في صلاة من الصلوات. نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعفو عنا. وكذلك بالنسبة لصيام رمضان، العجب العجاب أنك تسمع أحيانا بعض الناس ولو كان من باب المزاح يتكلم عن نفسه ويقول: كنا نختبئ في المكان الفلاني ونأكل كذا وكذا من الأطعمة في نهار رمضان. هذا منكر عظيم وأمر شنيع لا يرضاه الله عز وجل، فيجب على العاقل أن يحاسب نفسه وأن يعود إلى ربه إن كان قد وقع في مثل هذه العظائم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الإخوة الكرام، هناك درجة أعلى من هذه الدرجة، ما هي؟ قال الله عز وجل: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه الدرجة الأولى. ثم قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. أي يوفق ويسدد ويعان. فلا تكن أيها المسلم ممن يفرط في السنن والنوافل والرواتب التي جاءت ووردت في شرع الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد هناك فرق عظيم بين طريقتنا في التعامل مع النصوص وبين طريقة الصحابة الكرام. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل هذا الأمر واجب أم سنة؟ ويكون مقصودهم من السؤال ترك العمل. ما كان هذا أبدا مقصود الصحابة الكرام. حال بعضنا أنه يسأل: يا رسول الله، هل هذا واجب أم سنة؟ ويقصد: إذا كان سنة سأترك العمل به، وأما إذا كان واجبا سأفعله. الصحابة كانوا إذا سمعوا أمر من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ما يسألون هل هو واجب أم سنة، وإنما يعملون به مباشرة. عبد الله بن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال عبد الله بن عمر: ما بت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كتابة الوصية سنة ولا واجب، ولا هذا الأمر لازم أم هو أمر مستحب؟ ما سأل عبد الله بن عمر نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما مباشرة نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا يكون المسلم أيها الإخوة الأفاضل، هكذا يكون المسلم أيها الإخوة الأفاضل. ثم أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة أيها الإخوة الكرام، من أعظم الأدواء التي قد تصيب بعض الصالحين العجب والكبر والتيه بالعمل الصالح، والعياذ بالله. إذا رأيت بعض عوام المسلمين يؤدي الصلوات الخمس ويؤدي أركان الإسلام وهو على أصول الإيمان، فلو كان عنده نقص وخطأ أرجو لهذا الرجل الخير، وحاول أن تدعوه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعض الناس هداهم الله إذا رأى بعض الناس من عوام الناس من عوام المسلمين يصلي ويؤدي الفرائض، ويعني كما يقول الناس كافي خير شر، كما يقول بعض الناس ويعبرون بهذا الأسلوب، ولكن هو هذا الرجل المتكلم عنده من النوافل وعنده من القرب والعبادات الشيء العظيم، يبدأ يتعالى على هؤلاء الناس، وهذا أمر لا يجوز. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأعمال القلوب يتفاضل بها الخلق تفاضلا عظيما. لا تدري، لعل هذا الرجل إذا كان محافظا على أركان الإسلام وأركان الإيمان ولو كان عنده شيء من التقصير أو الذنوب والمعاصي، قد يكون الواقر في قلبه من تقوى الله ومن خشية الله ومن محبة الله شيء يفوق به عمل فلان الفلاني. فلا نحتكر هؤلاء الناس، لكن أيضا إذا وجدنا منهم خطأ واجبنا الشرعي الدين النصيحة،
بعض الناس يقول دع الخلق للخالق، نقول هذا الكلام ليس بصواب. دع الخلق للخالق لم تذكر في القرآن، ولم يقلها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل بيّن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. ما معنى الدين النصيحة؟ ابذل كلمة الخير. وأحيانا بعض الناس يكون غافلا ناسيا، بتذكير لطيف منك ينتبه للخير. يعني مثلا يجلس أحيانا بعض الشباب في بعض الأماكن ويؤذن المؤذن ويقام للصلاة، فيمر بعض الناس ويقول لهم يا شباب تعالوا إلى المسجد. هذه كلمة طيبة، هذا الدين النصيحة، طبقت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والواحد منا قد يكون في غفلة ويحتاج إلى ماذا؟ إلى تذكير وإلى توجيه، وكلنا يحتاج إلى من يذكره بالله سبحانه وتعالى. فلا تحتقر شأن الناس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم للرجل لما سأله أأدخل الجنة؟ قال نعم. وطبعا الضمان بدخول الجنة لا لأعيان الناس لا يكون إلا بوحي وشرع مطهر. يعني فلان الفلان سيدخل الجنة، هذا لا بد فيه من نص في القرآن أو عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا عندما نقول أبو بكر في الجنة، جاء الحديث أن أبا بكر في الجنة، عمر في الجنة، جاء الحديث أن عمر في الجنة. طيب فلان الفلاني الذي مات وهو ساجد، هل نقول هو في الجنة؟ نقول الله أعلم بذلك، لكن نرجو له الخير وندعو الله بأن يجعله من أهل الجنة. أما فلان الفلان، بعض الناس يقول فلان الفلاني مات وهو ساجد، هذا على طول بيدخل الجنة. اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ لا يجوز لك هذا الأمر، حتى لو كان صالحا، حتى لو كان تقيا. قل أرجو له الخير، أدعو الله أن يجعله من أهل الجنة. وفلان الفلاني مات على معصية أو حالا غير طيبة، لا نقول هو في نار جهنم، هذا علمه عند الله عز وجل، ولكن نقول نخاف عليه شؤم هذه المعصية، ونرجو الله عز وجل أن يتجاوز وأن يعفو عنه. والله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، فلا يتألى الإنسان على الله عز وجل ويتكلم مع المسلمين أنت في النار وأنت في الجنة. هذه المسائل أيها الإخوة الأفاضل لا يخوض فيها عامة الناس، وعموما مسائل التكفير، مسائل الدماء، مسائل الفروج، طلاق، زواج، غير ذلك لا يتكلم فيها إلا أهل الرسوخ في العلم. وأما أن توكل هذه المسائل لعامة الناس ولكل من هب ودب ودرج، فهذا الأمر جرأة عظيمة جدا على الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. قال بعض أهل العلم: الإيمان عبارة عن فعل للطاعات وترك للذنوب والمعاصي. قالوا: ولما كان الطهارة عن الذنوب وترك الذنوب والقسم الآخر، كان الطهور شطر الإيمان. واضح بارك الله فيكم. يقولون الإيمان عبارة عن فعل طاعات وتطهير للنفس عن المعاصي، فلما كان ترك الذنوب طهارة للنفس أصبح الطهور شطر الإيمان، نصف ماذا؟ نصف الإيمان. ولكن هذا القول مرجوح وليس بصواب. لما هو مرجوح؟ جاء في بعض ألفاظ الحديث: الوضوء شطر الإيمان. الوضوء شطر الإيمان، ليس الطهارة العامة، وإنما هنا نص على الوضوء. الوضوء شطر الإيمان. وأيضا أيها الإخوة الكرام، جاء في حديث في رواية أخرى: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. إسباغ الوضوء شطر الإيمان. فماذا يكون معنى الحديث على هذا؟ قال بعض أهل العلم معنى الحديث شطر الإيمان الإيمان أي الصلاة، معنى الحديث شطر الإيمان الإيمان أي الصلاة، بدليل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، هذا قول لجماعة من أهل العلم. وهناك قول آخر يقول جماعة من أهل العلم لما كانت الطهارة على قسمين، الطهارة الأولى تطهير الباطن، والطهارة الثانية تطهير الظاهر، والوضوء من طهارة ماذا؟ الظاهر أم الباطن؟ من طهارة الظاهر، فأصبح الوضوء شطر الإيمان. واضح بارك الله فيكم. قالوا الطهارة على قسمين، تطهير الظاهر وتطهير الباطن، ولما كان الوضوء من تطهير الظاهر أصبح شطر الإيمان، أصبح شطر الإيمان. وهذا الملحظ نبه أو أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر الطهارتين. عندما يتوضأ المسلم ما الذكر المشروع بعد الوضوء؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما طهر ظاهره شهد شهادة التوحيد، وشهادة التوحيد تطهير لماذا؟ للباطن، وأيضا من لوازم ذلك تطهير للظاهر، كلمة التوحيد ظاهرة وباطنة، ولكن ناسب هنا أن يورد كلمة التوحيد لأن فيها تطهير للظاهر وللباطن أيضا. واضح بارك الله فيكم. فهذا المعنى وجيه جدا، إذا قيل الطهور شطر الإيمان نقول الطهارة على نوعين، طهارة الباطن وطهارة الظاهر، والوضوء من طهارة الظاهر، والوضوء من طهارة الظاهر، لذلك أصبح الوضوء والطهور شطر الإيمان. وأنبه هنا على نقطة ومسألة، عندما يتوضأ المسلم ليستشعر أنه يؤدي عبادة وقربة يحبها الله عز وجل، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني رجل عليه غسل الجنابة في برد وفي جو بارد، ولو كان الماء ساخنا، لو كان الماء الذي يغتسل به ساخنا ولكن الأجواء باردة، هذا الأمر يكون متعبا للإنسان ولو كان عنده ماء ساخن، ليحتسب الأجر في ذلك وليعلم بأن الله يحب المتطهرين. أحيانا تجد بعض الناس يخلون بالوضوء، والله هذا الأمر موجود أيها الأخوة الأفاضل، من شدة العجلة يتوضأ بعجلة سريعة، الذراع الساعد هذا بارك الله فيكم ما يغسل كاملا وإنما يغسل إلى النصف، القدم ما يغسل فيها العقب، الجزء الخلفي من القدم، وهذا وضوءه باطل وصلاته باطلة، هذا وضوءه باطل وصلاته باطلة. رجل ما غسل ذراعيه إلى المرفقين، غسل إلى وسط الذراع فقط، صلاته باطلة غير صحيحة. وهذا كما هو موجود في جانب الذكور موجود أيضا في جانب النساء، يصلين أو يتوضأن وعلى أظافرهن الطلاء، طلاء الأظافر، يعني من اللطائف الشيخ العثيمين يقول طلاء الأظافر ليس منكر، جمع منكر مناكير، جمع منكر، فالله المستعان، يعني منكر إذا صلى به، إذا صلت به المرأة وتوضأت، إذا صلت به المرأة وتوضأت، فهذا بارك الله فيكم منكر، لا يجوز، صلاة باطلة، ما تصح الصلاة، لابد أن يزال هذا الطلاء لأنه حاجز يمنع وصول الماء إلى الأظفار. فالمسلم عندما يتوضأ يؤدي عبادة يحبها الله عز وجل وحض وحث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الوضوء والطهور شطر الإيمان، إذن أدي هذه الطهارة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من يسرف إسرافا عظيما في موضوع الوضوء، يعني الماء الذي يستخدم للوضوء يكفي الوضوء 20 شخص، هذا موجود عند بعض الناس، يكفي لسقاية 10 أشخاص أو أكثر من ذلك، هذا لا يجوز، هذا تعدي على أمر شرعه الله عز وجل بحيث جعل الوضوء بحد معين، أما بهذه الطريقة مع هذا الإسراف هذا من التعدي الذي لا يحبه الله عز وجل. أيضا أيها الإخوة الأفاضل بعض الناس ما يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الطهور، وهذا أمر فيه تفريط وفيه تقصير. إذا نتعلم من هذا لما كان الطهور شطر الإيمان أن نعتني بموضوع الطهارة، والمسلم يبتعد عن مقارفة النجاسات وعن ملابسة النجاسات وعن التساهل مع مسائل النجاسات. يعني بعض الناس، يعني أنا أذكر هذا فقط من باب التحذير من الشر أيها الإخوة الكرام، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يستنزه من البول. هذا وصف بعض الناس أنه أكرمكم الله إذا قضى حاجته لا يبالي، ولو أصاب رشاش هذا البول أكرمكم الله شيء من بدنه لا يبالي بالتنظيف ولا بالطهارة، وهذا أمر عظيم وأمر من أسباب عذاب القبر، نسأل الله العفو والعافية. لكن لا يصل الإنسان أيضا إلى درجة ومرحلة الوسوسة، فإن بعض الناس يوسوس في موضوع الطهارة يقول لك أشعر أنه خرج مني شيء. هذه المسائل ما فيها أشعر إذا كان بشكل دائم ومكرر، وإنما تبنى على اليقين، فالوسوسة أيضا في هذا الباب أمر لا يجوز. قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الميزان ميزان عظيم، ميزان الأعمال ميزان عظيم، كلمة الحمد لله تملأ هذا الميزان. ولو تأملنا في حمد النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل لرأينا العجب العجاب. وطوبى للمسلم يرى نعم الله عز وجل عليه عظيمة وافرة متوافرة، ويكثر من الذل والحمد والثناء على الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، نعمة البصر هذه نعمة عظيمة جدا، نعمة الحركة، نعمة المشي، نعمة اللسان، السمع، هذه نعم تستوجب منا حمدا وشكرا وثناء على الله عز وجل. لا يكون حالنا أيها الإخوة الأفاضل ممن يكثر التذمر دائما وأبدا يشتكي. الله عز وجل قال لنا وأما بنعمة ربك فحدث، تحدث وقل الحمد لله، أنا في عافية، في خير، في أمن وأمان. أيها الإخوة الكرام، إذا سلم لك دينك احمد الله عز وجل، قل الحمد لله. إذا سلم رأس المال ورأس الأمر دين الإنسان فقل الحمد لله رب العالمين. إذا دخلت منزلك أو كنت تستطيع أن تتصل، دخلت منزلك ورأيت والدك أو كنت تستطيع أن تتصل عليه قل الحمد لله. بعض الناس ما شاف والده أيها الإخوة الأفاضل، خرج من الدنيا، خرج إلى الدنيا وقد مات أبوه. فلذلك نقول الحمد لله على نعم الله الدينية، وهي أعظم النعم، النعم الدينية أعظم النعم، والنعم الدنيوية أيضا هي نعم عظيمة. والله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. في هذه الجملة إشارة بارك الله فيكم أن التحميد أفضل من التسبيح، التحميد أفضل من التسبيح. لماذا؟ قال والحمد لله تملأ الميزان، والميزان أعظم من السماوات والأرض كما صح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. قال وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، جزاؤها عظيم ولكن جزاء التحميد أفضل وأعظم. لذلك في الغالب تجد التسبيح يأتي مقرونا بغيره، تجد التسبيح يأتي مقرونا بغيره، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما الحمد لله تجدها ماذا؟ تأتي وحدها. وهذا طبعا ما يعني بأن التسبيح ما في أجر. قال سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، فلذلك التسبيح فيه أجر عظيم. طيب مسألة، لماذا كان أجر التحميد أعظم من أجر التسبيح؟ التسبيح معناه سبحان الله، أي أنزه الله عن كل نقص وعيب وأثبت له صفات الكمال. أما التحميد معناه أثبت لله صفات الكمال ونعوت الجلال. قال أهل العلم: التسبيح نفي والتحميد إثبات، والإثبات أكمل وأبلغ من النفي. ما عبارك الله فيكم، هذه نص عليها ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع العلوم والحكم، في كتابه جامع العلوم والحكم. لذلك أيها الأخوة الأفاضل، نعود أنفسنا دائما وأبدا على حمد الله في الرخاء، في الشدة، في الفقر، في الغنى، في الغضب، في الفرح، في الحزن، نحمد الله سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالله عز وجل له الحمد سبحانه وتعالى. ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصلاة نور، إضاءة تضيء لك الطريق. والصدقة برهان، البرهان أيها الإخوة الأفاضل نوع من أنواع النور، نوع من أنواع الإضاءة. والصبر ضياء، الضياء نور فيه حرارة. يعني في نور ما فيه حرارة؟ نعم، نور القمر لا يوجد فيه حرارة. فالصبر، وقال الصبر ضياء، ما معنى الضياء؟ نور فيه حرارة. الآن سنرجع بارك الله فيكم إلى الحديث مرة أخرى. قال: والصلاة نور، الصلاة نير للإنسان الطريق، أرحنا بها يا بلال. فالإنسان قد تعصف به ظلمات الشبهات وظلمات الشهوات، فإذا صلى ثبته الله عز وجل. بالنسبة لظلمات الشبهات، أين الدليل أو الإشارة على أن الصلاة تعين على النجاة منها؟ دعاء الاستفتاح في الصلاة، صلاة الليل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في صلاة الليل، فيقول في دعاء الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا جانب الشبهات. وجانب الشهوات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة نور، والإنسان إذا أظلمت الدنيا عليه يأتي ويقبل ويصلي لله عز وجل، وسيجد من الراحة والسعادة والهناء ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. قال: والصلاة نور، والصدقة برهان. لأن الصدقة أيها الإخوة الأفاضل دليل على صدق الإيمان، والصدقة أيها الإخوة الكرام تكون سببا لنجاة الإنسان من الشدائد ومن الكرب ومن ظلمات الفتن، ومن ظلمات الفتن. يعني من الأدلة على ذلك الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار. الرجل الثاني كانت له ابنة عم يحبها حبا عظيما، فعفى عما حرم الله وأعطاها المال صدقة، فنجاه الله سبحانه وتعالى. قصة الرجل الذي كان يمشي في صحراء فسمع صوتا يقول لسحابة: اسقي حديقة فلان. فالله نجاه وحفظ له ماله، لأنه كان صاحب المزرعة والبستان، كان متصدقا. وأيضا يقول ابن القيم: وقد علم أهل الأرض قاطبة أن الصدقة سبب لدفع البلاء. حتى الكفار منها، حتى الكفار يعلمون عن هذا الأمر. فالصدقة برهان، ويقول بعض أهل العلم معنى برهان أي حجة ودليل لك عند الله عز وجل. الصدقة حجة ودليل كالبرهان والإثبات لك في الدنيا، الشيء المستند يكون برهان لك في الدنيا، كذلك الصدقة تكون حجة ودليل لك عند الله سبحانه وتعالى. والصبر ضياء، ضياء نور فيه حرارة، لأن الصبر مر، والصبر يحتاج إلى مجاهدة للنفس. وما أسهل أن يتكلم الإنسان عن الصبر، فإذا جاءت المواقف يحتاج إلى تثبيت عظيم من الله عز وجل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يخبر فلان الفلاني وقع على مالك كذا وكذا، يخبر فلان الفلاني وقع على أسرتك كذا وكذا، هنا يظهر أهل الصبر. هذا ما يعني الإنسان ما يتأثر إخوان الكرام، ولكن تجد الصابر يتأثر لكن لا يتكلم بالكلام القبيح، لا يعترض على الله، لا يمزق ثوبه، لا يجر شعره، وإنما يحمد الله ويثني عليه ويظهر الذل لله سبحانه وتعالى. قال: والقرآن حجة لك أو عليك. إن عملت بالقرآن كان القرآن حجة لك، وإن أعرفت عن القرآن كان القرآن حجة على الإنسان. أسأل الله أن يلطف بنا. كل الناس يغفر، كل الناس يعمل. قال: فبائع نفسه فمعتقها أو مبقها. من الناس من يعمل العمل الصالح ويتاجر مع الله، ومن الناس من يعمل العمل الفاسد. والدنيا أيام معدودة ما تلبث أن تمضي. يعني نحن في التاريخ الميلادي، في أي شهر من السنة؟ أي شهر؟ شهر الثامن. يعني مر من السنة أكثر من شهر، أكثر من 35 يوم، كلمح البصر. وهكذا أيام الدنيا. من السنة الهجرية في أي شهر؟ في الشهر الرابع. ومر من أيام، يعني مر من أيام السنة الهجرية قرابة 120 يوم. معي بارك الله فيكم. فهكذا هو حال الدنيا. أحيانا أقلب في بعض الكتب وأجد نفسي قد كتبت تاريخ شراء هذا الكتاب، فأجد بأن تاريخ الشراء قد يكون أحيانا 15 سنة أو أكثر من ذلك. في هذا تنبيه لنا إلى سرعة مضي أيام هذه الدنيا. واسألوا أنفسكم أيها الإخوة الكرام، كم من كبار في السن أدركناهم، أين هم الآن؟ توفاهم الله عز وجل. ولكن اسأل نفسك، تمضي عليك السنة، هل ازددت قربا من الله أم ازددت بعدا عن الله؟ فلنجتهد جميعا من العمل الصالح وفي العمل الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونحرص على ما ينفعنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير، وأن يمن علينا بالهداية والسداد. أعتذر منكم جدا أيها الأخوة الكرام على تغيير موعد الدرس اليوم فقط، والأسبوع القادم سيكون الدرس على أصله وعلى موعده يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء. أعتذر منكم على هذا التغيير، لأن غدا عندي ارتباط ولا يتيسر لي الحضور. بارك الله فيكم. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل الشيخ. رفع الأصبع بالتشهد والمواظبة على ذلك بعد الوضوء ليس من السنة، ليس من السنة. ولو أحيانا رفع الإنسان أصبعه بصيغة المتشهد بعد الوضوء لا حرج عليه، ولكن المواظبة على ذلك ليس من السنة. طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. آمر الشيخ، آمر. أحسنت. وأما بنعمة ربك فحدث على أنواع: باللسان، شكر الله عز وجل باللسان، بالعمل الصالح، أن يرى العمل الصالح. القسم الثالث أن يرى أثر النعمة على الإنسان. فإن والله بعض الناس، وهذا خلق مرذول، الله عز وجل أكرمه بالإكرام العظيم ثم يدعي الفقر. هذا موجود عند بعض الناس، ويصور للناس بأنه ما عنده شيء. تحدث بنعمة الله عليك وقل الحمد لله وأظهر حمد الله والثناء على الله عز وجل. والله تجد أحيانا بعض البسطاء الفقراء يظهر من حمد الله الشيء الذي يفوق به حال الأغنياء، وهذا أمر طيب من الفقير وغير طيب من ماذا؟ من الرجل الغني. نعم الإنسان قد يبتلى بمصيبة فيقول يعني أنا في كرب أو غيره، لكن مع هذا أيضا يحمد الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.